بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن هانئ بن عروة المرادي عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وفي الباب عن قرة بن إياس المزني رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في كراهية الصف بين السواري. ومفروض من الترجمة أن الصفوف يجب وصلها واتصالها ولا يصف بين السواري، لأن هذا ينافي اتصال الصفوف ويخالف اتصال الصفوف، لأن السواري تقطع الصفوف. وهذا هو السبب في منع الصف بين السواري، لأن وصل الصفوف مطلوب، والصف بين السواري يؤدي إلى قطعها وعدم اتصالها. ولكنه امتلأ المسجد، يحتاج الناس إلى أن يصفوا بين السواري، فلهم أن يصفوا بين السواري، لأن الأمر دعا إلى ذلك والحاجة دعت إلى ذلك. وأما الصف بين السواري من غير حاجة تدعو إلى ذلك، فإن هذا ينافي ويخالف ما جاء من الأمر بوصل الصفوف واتصالها وعدم تقطعها، وذلك أن السواري تفصل بين المصلين وتقطع الصفوف، فمن أجل هذا منع. فإذا دعت الحاجة إلى ذلك بحيث أن امتلأ الصف امتلأ مسجد، فإنه يصف بين السواري فلا بأس بذلك. لكن لا يصف شخص واحد بين السواري، لأنه بذلك يكون مثل الفرد خلف الصف، أنه يصلي خلف الصف، بل يصلي بين السواري اثنان فأكثر، اثنان فأكثر، ولا يصلي الإنسان وحده بين السواري، لأنه في يعني بمثابة الشخص الذي يصلي وحده خلف الصف. وهذا بالنسبة للمأمومين. وأما كون الإمام يكون بين السواري أو بين الساريتين، أو المنفرد يكون بين ساريتين، فإنه لا بأس بذلك، وإنما المحذور أن يكون المأمومون بين السواري، لأنها بذلك تنقطع الصفوف.
قال حدثنا هناد
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خطأ العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن وكيع
وكيل الجراح الرئاسي الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن سفيان
بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن يحيى بن هانئ بن عروة المرادي
هو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الحميد بن محمود
وهو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن أنس
بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول عبد الحميد بن محمود: قد قال صلينا خلف أمير من الأمراء، معلوم
ماذا؟
فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين،
يعني كان في زحمة وكذا، فأنهم زحموهم حتى صلوا بين الساري.
فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني كنا نتقي هذا ونتجنب هذا الذي حصل، الذي هو صف بين السواري، يدخل الجنة بالصف بين السواري. وقد جاء حديث تدل على يعني منع ذلك وأنه لا يصف بين السواري. والسبب كما عرفنا هو وصل الصفوف وانقطاع الصفوف.
الحالة اللي فعلوها ألا تدل على مضطرين؟
إلا مضطرين نتقي ذلك. يعني معلوم أنه يتقي ذلك من الاضطرار، ومن الاضطرار فلا بأس بذلك، لأن دخلوا في الصلاة و يعني زحموا وصاروا يعني بين الصفوف وبين السواري ما في بأس. لكن إذا كان لم يدخلوا في الصلاة وهم يجدون يعني مجالا لعدم ذلك فإنه لا يجوز له.
قال وفي الباب عن قرة بن إياس المزني.
قرة بن إياس المزني رضي الله عنه أخرج حديثه
البخاري في المفرد وأصحاب السنة.
البخاري في المفرد وأصحاب السنة.
قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق.
أحمد بن حنبل أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرج أصحابه في الستة، وإسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية الحنبلي ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا ابن ماجه.
وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك.
رخص قوم من أهل العلم في ذلك، ولكنه إذا كان من غير ضرورة فهو مخالف لما جاء من الأحاديث.
يقول قال القاضي أبو بكر العربي في العارضة في تعليل النهي: إما لانقطاع الصف وهو المراد من التبويب، وإما لأنه موضع جمع النعال، والأول أشبه لأن الثاني محدث ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما مع السافة هو مكروه للجماعة، فأما الواحد فلا بأس به.
وقد أي المنفرد الواحد لا بأس به أي المنفرد، وكذلك الإمام لو صلى بين ساريتين فإنه لا بأس بذلك.
وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين سواريها.
أي نعم، يعني كان يعني هو منفرد صلى بين السواري أو بين ساريتين من السواري، وهذا يدل على أن المنفرد له أن يصلي بين السواري، لأن محذور هو قطع الصفوف. وإنما ذكر ما ذكر عن العربي بأن أنه القول الثاني أنه موضع النعال، قال فهذا غير صحيح لأنه محدث. ثم أيضا يعني التبويب يعني يدل على مقصود الصفوف، لأن هذا جاء مع الصفوف وفي أبواب الصفوف، فالمقصود من ذلك هو وصل الصفوف وعدم انقطاعها.
لكن أحسن الله إليك، قال وأما مع السعة فهو مكروه.
ما أدري هل يقصد مكروه أنه محرم أو أنه يقصد أنه خلاف الأول عليه كافة التنزيه، لكن معلوم أنه يعني كان الناس يعني يأتون ويصلون بين السواري ولم يكن هناك أمر يدعو إلى ذلك، لا شك أن الصفوف تنقطع، والصفوف يعني جاء الأمر بوصلها، لأن من وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله.
هذان سؤالان: الأول ما المسافة بين السواري التي لا يصف لأن في الحرمين وغيرهما توجد سواري بعيدة، والآخر يقول يوجد بعض السواري في الحرم النبوي حين يكون بينهما 30 مترا،
فهل في ولو كان ما دام أن السواري ستقطع صفوف، لا السواري ستقطع صفوف، النتيجة واحدة سواء كثرت السواري أو قلت، ما دام أن الصف لأن الصف طويل وستقطع السواري.
قال يوجد صفوف هنا في المسجد وخاصة في المسجد القديم تكون مقطوعة بالسواري، ويوجد مكان في الخلف ليس فيه سوار تقطع الصفوف، فهل نترك الصفوف الأولى ونصف في الأخرى؟
الصفوف اللي بين السواري يتركون ويصفون في الصفوف الأخرى، الصفوف اللي بين السواري.
أما القطع بالمنبر؟
لا، المنبر أقول القطع مثل المنبر أو غيره من الأشياء التي الناس لابد من أن، لأن لو كان هذا أولا شيء يسير، ولو كان هذا كان يعني يفرق معه اسم كبير الناس لا يصلي من أجل قطعه بالمنبر، وهذا لا صحيح، هذا لا يؤثر.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوط عن حصين عن هلال بن يساف قال أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة فقام بي على شيخ يقال له وابطة بن معبد رضي الله عنه من بني أسد فقال زياد حدثني هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي بن شيبان وابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى وحديث وابطة حديث حسن وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده وقالوا يعيد إذا صلى خلف الصف وحده وبه يقول أحمد وإسحاق وقد قال قوم من أهل العلم يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابطة بن معبد أيضا قالوا من صلى خلف الصف وحده يعيد منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع وروى حديث حصين عن هلال بن يساف غير واحد مثل رواية أبي الأحوط عن زياد بن أبي الجعد عن وابطة بن معبد رضي الله عنه وفي حديث حصين ما يدل على أن هلالا قد أدرك وابطة واختلف أهل الحديث في هذا فقال بعضهم حديث عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابطة بن معبد أصح وقال بعضهم حديث حصين عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابطة بن معبد أصح قال أبو عيسى وهذا عندي أصح من حديث عمرو بن مرة لأنه قد روي من غير حديث هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابطة.
ثم رد أبو عيسى هذه ترجمة بابا في كراهيتي
ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده
يعني ما جاء في كون الرجل يصلي وحده خلف الصف ليس معه آخر فإنما يصلي منفردا خلف الصف فيكون هو نفسه صفا وحده ليس معه أحد فالترجمة معقدة لهذا. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع ذلك وإعادة الصلاة لمن حصل منه ذلك فقد اختلف أهل العلم في هذا فمنهم من قال إنه لا تجوز الصلاة خلف الصف وحده لأنها لا تجزئ وهو مأمور بالإعادة وقالوا إذا لم يكن هناك أحد يصف معه لا يجر أحدا ليصف معه لأن الحديث الذي ورد في اجترار ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما إن كان هناك أحد يصلي يعني إن وجد مكان في الصف صف أو وجد أحدا يصف معه وإلا يتقدم يصلي بجوار الإمام عن يمينه ولا يصلي وحده. وبعض أهل العلم قال إنه إذا كان يعني سيترتب عليه أنه لا يصلي جماعة بسبب ذلك فإنه يصلي وحده خلف الصف وتصح صلاته وذلك لأن هذا هو الذي يستطيعه وهذا هو الذي يقدر عليه ولا شك أنه إذا أن الاحتياط يعني في هذا أن الإنسان لا يصف وحده فإنما إذا أمكنه أن يتقدم يعني ويصلي بجوار الإمام إلى جهة يمينه فإنه يحصل بذلك المطلوب أي يكون الصفوف يعني بينها شيئا من السعة ويعني طلب من المأمومين بأن يقرب بعضهم بعض حتى يجي له مكانا فبذلك يتحقق المقصود. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي صلى خلف الصف وحده بالإعادة فدل ذلك على أنه غير جائز فالحديث صحيح في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هناد
نعم مرة ذكرى
عن أبي الأحوط
أبي الأحوط وسلم بن سلوم الحنفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن حصين
حصين بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن هلال بن يساف
هلال بن يساف وهو ثقة أخرج له البخاري
تعليقا
مسلم أصحاب السنة
يروي عن وابطة بن معبد
لأنه لأن زياد ابن أبي الجعد ذهب به أخبره بأنه سمع هذا الحديث من هذا الشيخ وهو يسمع وأقره فيكون بذلك رواه مباشرة عنه. وفيه أيضا يعني جاء عنه أنه رواه عن زياد بن الجعد عن معبد عن 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 وابصة وأنه رواه عنه مباشرة ورواه أيضا من طريق أخرى. سيكون بهذا كل هذا الطرق يعني لا تنافي بينها وكلها صحيحة، لأنه إذا كان رواه عن زياد لأنه هو الذي أخبره به، وإذا كان رواه عن وابصة معبد فإنه قد قرأ عليه وهو يسمع، ومعلوم أن قراءة التلميذ على الشيخ وهو يسمع أن الباقين يأخذون بذلك، وأن القراءة عليه هي طريقة من طرق تحمل الرواية. ولهذا يعبرون عنها بأخبرنا، يعني غالبا ما يفرقون بين حدثنا وأخبرنا أن حدثنا ما سمع من الله الشيخ وأخبرنا فيما إذا قرأ على الشيخ وهو يسمع. وهذا أخبر هلال ابن يساف له زياد بن أبي الجعد وكان عند عبسة وقال إن هذا الشيخ حدثني عنه صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وما حصل كذا وكذا، فيكون روايته أي هلال سواء عن زياد عن وابصة أو عن وابصة مباشرة كل ذلك صحيح. وابصة وابصة صحابي أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وابصة هذا هو الذي سبق أن مر بنا في سنة أبي داود أن وأبنه هلال بن يساف هذا قال أو قال له رجل ألا نذهب ألا تذهب إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت غنيمة فذهبوا إلى وابصة بن معبد، يعني أنه يعني غنيمة لقي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غنيمة يظهر بها ولا يعني تفوت الفرصة في ذلك.
قال أبو عيسى في الباب عن علي بن شيبان.
علي بن شيبان صحابي أخرج له
البخاري المفرد أبو داود بن ماجه وابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العباد له الأربعة واحد السبع المعرفين بكفاف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى حديث وابط حديث حسن، وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده وقالوا يعيد إذا صلى خلف الصف وحده، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقد قال قوم من أهل العلم يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي.
سفيان الثوري مرة ذكره، وابن المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة من أخرج أصحابه في الستة، وأما الشافعي ومحمد بن إدريس الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربع مشهور المذاهب السنة، وحديث أخرجه البخاري فارقا وأصحاب السنة.
وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة بن معبد أيضا، قالوا من صلى خلف الصف وحده يعيد، منهم حماد بن أبي سليمان.
حماد بن أبي سليمان صدوق أخرج حديثه
صدوق
الأوهام وخالد البخاري تعليقا، صدوق الأوهام وخالد البخاري تعليقا،
ومسلم
وأصحاب السنن البخاري تعليقا، وفرد المفرد
نعم،
ومسلم وأصحاب السنن
نعم. وابن أبي ليلى
هو الفقيه اللي محمد بن عبد الرحمن، وهو
صدوق سيء الحفظ جدا
أخرج له
أصحاب
السنن
ووكيع
بن الجراح مرة أخرى،
وروى حديث حسين عن هلال بن يساف غير واحد مثل رواية أبي الأحوص عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد. وفي حديث حسين ما يدل على أن هلالا قد أدرك وابصة،
لأنه وقف معه وصل إليه كما هو نص الحديث، هل نذهب إلى فلان حتى وقف عنده وقال إن هذا الشيخ حدثني، وواضح في أنه أدركه وأنه لقيه.
واختلف أهل الحديث في هذا، فقال بعضهم حديث عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أصح.
هذه طرق متعددة للحديث، ولكنها لا تنافي بينها، كلها يقوي بعضها بعضا. نعم.
عمرو بن مره.
عمرو بن مره ثقه اخرج اصحاب كتب السته.
عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد.
عمرو بن راشد
مقبول اخرج ابو داود الترمذي.
مقبول اخرج ابو داود والترمذي.
وقال بعضهم حديث الحصين عن هلال بن يساف عن زياد بن ابي الجعد عن واقف بن معبد اصح. قال ابو عيسى وهذا عندي اصح من حديث عمرو بن مره لانه قد روي من غير حديث هلال بن يساف عن زياد بن ابي الجعد عن وابصه.
زياد بن ابي الجعد مقبول
ابو الترمذي.
مقبول حديث الترمذي.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصه بن معبد رضي الله عنه ان رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة.
وهذا هو الحديث الذي أشار إليه عمرو بن مرة يعني الذي في عمرو بن مرة هو عمرو بن راشد.
عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد.
عمرو بن راشد الذي عمرو بن مرة هو عمرو بن راشد.
قال أبو عيسى وسمعت جارود يقول سمعت وكيعا يقول إذا صلى الرجل خلف الصف وحده فإنه يعيد.
نعم رسالة العراق
كلهم تقدم. لا محمد بن بشار.
محمد بن بشار ملقب بن دار البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ أصحاب الكتب.
محمد
بن جعفر ملقب بن دار البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد. جاءت أسئلة في معنى الإبطال هذا أو يعيد حتى ولو بدأ بالركعة ثم جاء آخر وصف معه.
الذي يبدو أن الحكم واحد لأن صلاته التي صلاها وهو وحده يعني مثل بقية الركعات.
ما كم الركعة يعني كبر تكبيرة إحرام يقرأ ثم قبل الركوع جاء آخر.
لا إذا كان أدركه أن الركوع قد أدرك ومعه جماعة لا يعيد.
يعني
عبر
بالركوع.
نعم لأن الركعة تدرك الركوع.
يقول وفي مثال إمام أحمد لأبي داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف قال تجزئه ركعة وإن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة.
لأن هذا يعني قياسا على ما جاء في حديث الذكر الذي ركع وجب وأما هذا فإنه صلى وحده خلف الصف.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس. قال أبو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم قالوا إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام.
وهذا هذه الترجمة تتعلق بما إذا كان المأموم واحدا في باب في الرجل يصلي ومعه رجل باب في الرجل يصلي ومعه رجل. هذا هو بيان ان موقف الرجل مع رجل عن يمينه وانه لا يكون صفا منفردا يعني بحيث يكون الامام قدام والمأموم خلفه يعني واحد وراء واحد وانما يكون عن يمين الامام ليس عن يساره وانما يكون عن يمينه ولا الا خلفه لا عن يساره ولا خلفه فإنه يكون عن يمينه. وقد ورد حديث ابن عباس في مبيته عند خالته ميمونة وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي الليل كان توضأ وجاء صف عن يمينه ثم يسلم أداره عن صف عن يساره فأداره عن يمينه فصلى معه فدل على أن الموقف الواحد إذا كان مع الإمام أنه إذا كان مع الرجل أنه تخلف الصف أنه يكون على يمينه. وأما المرأة إذا صدت مع الرجل فإنها لا تكون عن يمينه بل تكون صفة بعدها وراءه ولا تصف بجواره ولا تصف بجواره لأنها تكون خلفه. إذا صلى رجل وامرأة فإن الرجل فإن المرأة تكون وراءه لا تكون عن يمينه لا تصافه وإن المصافة خاصة بالرجال. ولهذا جاء في الحديث أن المرأة تكون صفة وحدها كما الحديث الذي سيأتي حديث أنس أن صفت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. فلو كانت المرأة تصاف الرجل لكانت مع الرجال وصفت مع الرجال فكذلك إذا كانت وحدها مع الرجل فإنها تكون صفة وحدها كما أنها تكون صفة وحدها مع الرجال صفا منفردة وراءهم فإنها تكون وراء الإمام وحدها يعني لا تكون بجواره. حديث ابن عباس رضي الله عنه واضح الدلالة على أن المأمون الواحد يكون عن يمين الإمام وأنه لا صف عن يساره فدخوله في الصلاة صحيح ولا يستأنف الصلاة ويستأنفها إذا جاء عن يمين وإنما يتحول من جهة اليسار إلى جهة اليمين من وراء الإمام حتى يكون على يمينه. فهذا هو الذي فعله ابن عباس فإنه دخل في الصلاة عن يساره ثم سلم أداره من ورائه حتى صار عن يمينه صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قتيبة
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن داود بن عبد الرحمن العطار
داود بن عبد الرحمن العطار ثقة أخرج له
كتب أصحاب الكتب
أخرجه أصحاب كتب الستة
عن عمرو بن دينار
عن عمرو بن دينار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن كريب مولى بن عباد
عن كريب مولى بن عباد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن ابن عباد
عن ابن عباد رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره
وفي الباب عن أنس
أنس مر ذكره.
قال أبو عيسى وحديث ابن عباد حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم قالوا إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام. المصافة نجد بعض الناس يتقدم على المأموم قليلا إذا صار اثنين يصلون
ولا ما نعلم شيء يدل على هذا ما نعلم شيء يدل على أن الإمام يتقدم شيئا قليلا ولم يكون عن يمينه ولا نعلم شيء يدل على أنه يتقدم عليه يعني يسيرا.
وهذا السؤال يقول وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام ما حكمه واجب أو مستحب؟
الذي يبدو أنه واجب لا يجوز له أن يصف عن يساره لكن لا يصل عن يساره صح صلاته لأن ابن عباس رضي الله عنه في الجزء الذي كان قبل الاستدارة اعتبر
يقول إذا صلى الرجل مع المرأة في صف واحد هل يعيد الصلاة؟
لا ما يعيد الصلاة لكنها خلاف السنة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين. قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال أنبانا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن ثمر بن جندب رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا.
ثم رجع أبو عيسى رحمه الله الترجمة باب
في الرجل يصلي مع الرجلين
باب في الرجل يصلي مع الرجلين أي فأكثر يعني لأنه تبين أنه إذا كان واحدا فإنه يكون عن يمين الإمام وإن كان اثنين فأكثر فإنهم يكونون وراءه يكونون صفا وراء الإمام إذا كان اثنين فأكثر لا يكون عن يمينه وإنما يكون وراءه. وقد أرد أبو عيسى حديث سمرة من جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا يعني يكون إمامهم واحد منهم يتقدم فيكون إماما لهم والباقين يكون وراءه سواء كانوا اثنين أو أكثر. ومعلوم هو الحديث من رواية الحسن عن سمرة وفيها الكلام المعروف وفيها أيضا إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف لكن الحديث له شواهد، منها الحديث الذي سيأتي عن أنس الذي قصفت أنا واليتيم وراءه، فإن الاثنين يعني بالغ ويعني صبي يعني مميز يعني صاروا صفا وراءه، فهذا يدل على أن الاثنين يكون وراء الإمام. وكذلك الحديث الذي فيه قصة جابر وجبار أنهم كانوا صفوا وراءه، نعم، فهذه بمعنى حديث ثمرة، فالضعف الذي فيه ينجبر بموافقته للحديث الأخرى الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن هذا الحكم معروفا عن طريقه فقط، وإنما هو ثابت من غير طريقه، من غير هذه الطريق، فتكون هذه الطريق وإن كانت ضعيفة إلا أن المعنى الذي دل على الحديث ثابت بالأحاديث الصحيحة الأخرى، فيكون يعني مؤيدا لها أو دالا على ما دلت عليه، لأن الحكم لم يثبت من هذا الطريق حتى يقال أن فيه ضعيف فيه مدلس، وإنما هو ثابت من غيرها، فهو ضعيف الإسناد ولكن معناه ثابت، والحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الاثنين فأكثر يكونون وراء الإمام.
قال حدثنا ابن جار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي،
محمد بن عدي ابن أبي عدي ومحمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن إسماعيل بن مسلم،
إسماعيل بن مسلم ضعيف أخرج له
الترمذي وابن ماجه،
الترمذي وابن ماجه.
عن الحسن،
الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سمرة بن جندب وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال أبو عيسى وذي الباب عن ابن مسعود،
ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وجابر وأنس بن مالك،
وجابر ابن عبد الله وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقد تقدم ذكره. وحديث ابن مسعود يعني فيه أنه صلى يعني معه علقمه الأسود وكان بينهما، وقيل ان المكان كان ضيقا، وان حديث جابر ففيه الذي كان معه الرجل الاخر وان رسول الله جعلهما وراءه.
قال ابو عيسى وحديث ثمر حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند اهل العلم، قالوا اذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الامام. وروي ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بعلقمة والأسود فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ورواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم المكي من قبل حفظه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء. قال حدثنا إسحاق الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فلنصلي بكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنوحته بالماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصففت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف.
ثم أورد هذه الترجمة إذا كان مع الرجال والنساء، فإن الرجال يصلون صفا وراءه والنساء تكون وراءهم، وإذا كنا عددا أو سواء كنا عددا أو واحدة، وهنا ذكر الواحدة، ومعلوم أن يعني ما كان أكثر فإنه يكون كذلك، لكن دل انفراد الواحدة وراء الصف أن المرأة ليست كالرجل، الرجل لا يجوز أن يصلي وحده خلف الصف، والمرأة يجوز أن تصلي وحدها، وهذا من الأحكام التي يختلف فيها الرجال والنساء، يعني التي يفرق فيها بين الرجال والنساء، لأن المرأة تصف وحدها خلف الصف، والرجل لا يجوز له أن يصف وحده خلف الصف، وهو من جملة الأحكام التي يكون فيها التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام. والحديث فيه دليل على أن الاثنين فأكثر يكون وراء الإمام كما هو مقتضى حديث سمرة الذي مر، وفيه دليل على مصافة الصبي المميز، وأنه يعتبر يعني مع الكبير يكون صفا، وأنه لا يتعين يكون الصف يعني كله بالغين، بل يكفي أن يكون أحد الاثنين الذين وراء الإمام أنه صبي مميز. ويفهم مما جاء في أن المرأة تصف وحدها وراء الصف أنها لو كانت وحدها مع الإمام فإنها تكون وراءه ولا تكون بحذائه، وإنما تكون خلفه.
قال حدثنا إسحاق الأنصاري.
إسحاق ابن
موسى
من موسى الأنصاري ثقة أخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن معن
بن عيسى ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن مالك بن أنس.
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك وقد مر ذكره.
ما ذكره الشيخ أحمد شاكر في قضية جدته والضمير ما هو الراجح؟
الراجح أنه أنها جدة أنس التي هي ملوك جدته أم أمه.
صلاة هذه صلاة فريضة ولا
لا؟ هذه ليست فريضة وإنما هي نافلة، وهذا يدل على جواز النافلة جماعة.
قوله قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث.
قمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبث، يعني من طول ما استعمل الفرش، وهذا فيه دليل على أن الفراش يطلق عليه لبس. ونبحته أي نبحه بالماء لتليينه ولتنظيفه، لتليينه ولتنظيفه، حتى يصلون حتى يصلي عليه نفسين ويصلون عليه، يصلون هم معه عليه، يعني على هذا الحصير. وفي هذا دليل على استعمال يعني الصلاة على ما يحول بينه وبين الأرض، وأنه لا يعني لا يقال أن الصلاة لا تكون إلا على الأرض، ولا تكون على سجاد، ولا تكون على يعني حصر، ولا تكون، وإنما تكون كذلك، لأن هذا الحي يدل على أنه يصلي على هذا الحصير، فالحصير فاصل بين هذا الأرض.
قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما. وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده، وقالوا إن الصبية لم تكن له صلاة، وكأن أنس رضي الله عنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الصف. وليس الأمر على ما ذهبوا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه مع اليتيم خلفه، فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه ولا أقامه عن يمينه. وقد روي عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه.
ولما كان وحده صلى مع النبي فأقامه عن يمينه، ولما كان وحده، ولما كان معه الصبي والغلام جعلهما صفا وراءه. ولو كان لو كان الامر ان الصبي لا تصح مسافته وأنه يعني وأنه وأن أنس صلى وحده لكان النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وجعله وقد صلى يعني أنس مع النبي وجعله عن يمينه يعني لما كان وحده ليس معه أحد.
الله عليك مقيد بما تذكرونه دائما أنه مميز وإلا غير
مميز. لا شك لا شك مميز والكلام مميز والمميز كما هو يمكن أن يكون إيمان لأن عمرو بن سلمة الجرمي كان عمره 6 أو 7 سنين وهو الذي يصلي الناس كما في صحيح البخاري.
وفي هذا الحديث دلالة أنه إنما صلى تطوعا أراد إدخال البركة عليهم
يعني بكونه يعني يصلي في دارهم وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال أنه يعني يقاس عليه غيره وأنه تطلب البركة من غيره وأنه يعني يطلب منه يصلي تبركا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مختص بهذا كما أنه مختص بالتبرك بفضل وضوئه وبعرقه وبشعره وبمسكه
لذلك مما ثبتت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يأخذون هذه الأشياء منه ويتبركون بها فهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته ولهذا لم يحصل منهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إلى أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ويتبركون بشيء من من يعني بهم وبشيء من مما لامسه أجسادهم فدل هذا على أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقد ذكر هذا الشاطبي في كتابه الاعتصام وهو أن الصحابة لما لم يفعلوا هذا مع أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
مر معنا وقد روي عن موسى بن أنس عن أنس
موسى بن أنس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من أحق بالإمامة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أوس بن ضمعج أنه قال سمعت أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم الرجل ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. قال محمود بن غيلان قال ابن نمير في حديثه أقدمهم سنا.
ثم أرد أبو عيسى رحمه الله باب من أولى الناس بالإمامة
أحق ما جاء من أحق بالإمامة
باب ما جاء من أحق بالإمامة يعني من يكون أولى بالإمامة إذا اجتمع أناس فمن الذي أحق منهم بها. جاء في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البجر رضي الله عنه بيان من هو الأحق فقال عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله أقرأهم لكتاب الله يعني أكثرهم حفظا وأكثرهم به معرفة والمقصود من ذلك أنه يكون عنده علم بأحكام الصلاة يعني بمسائلها لا أن يكون حافظا فقط وعارفا فقط بالقرآن ولكنه ليس عالما بأحكام الصلاة لأنه إذا لم يكن كذلك فإنه لا يستطيع التصرف عندما يحصل يعني شيء طارئ في الصلاة لا يعرف الحكم فيه بخلاف من يكون عالما فإنه يأتي بما هو مشروع وبما هو سائق وفقا لما علمه في ذلك. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة إذا تساووا فإنه يكون من يكون عنده علم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا تساووا في هذا وفي هذا يعني يعتبر يكون أقدمهم هجرة يعني من مكة إلى المدينة من كان لأن هذا كان فيه بيان للفضل وأن كل من تقدم وكل من تقدمت هجرته فإنه يكون أولى من غيره ممن جاء بعده ولهذا الذين هاجروا قبل الحديبية أفضل من الذين هاجروا بعد الحديبية، وإن كانوا كلهم مهاجرين إلا أن من تقدمت هجرته فإنه يكون أولى من غيره وأفضل من غيره. وكذلك أيضا جاء يعني أقدمهم سنا كما جاء في حديث مالك بن حويرث الذي سبق أن مر، وقد كانوا متماثلين لأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا عنده 20 يوم وتعلموا منه، ثم أرادوا أن ينصرفوا فقال لهم يعني لأمكم يؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم، فقال لأمكم أكبركم ولم يقل أقرأهم أو كذا لأنهم متساوون، لأن مكثهم عند النبي كان مدة معلومة وكانوا كلهم جاءوا سويا وتفقهوا في الدين وأخذوا ما أخذوا دفعة واحدة مع من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان بعضهم طويل المدة وبعضهم قصير المدة وبعضهم قديم عند النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم متأخر، بل كانوا متماثلين في المدة ومتماثلين فيما أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صار الفرق بينهم هو السن. ولهذا قال ولأمكم أكبركم، لا يعني هذا أنه إذا كان هناك أقرأ وهناك أعلم بالسنة فإنه يقدم الأكبر، ليس الأمر كذلك، لأن الرسول قال له في أناس متماثلين لا يميز بينهم إلا بالسن.
ولا يؤم الرجل في سلطانه،
ولا يؤم الرجل في سلطانه، يعني ولي الأمر هو الأحق بالإمامة إذا حضر، ولهذا الأمراء هم الذين يتولون الصلاة ويتولون الإمامة. وهذا يبين لنا أن الرجال هم أهل الولاية وأن النساء ليست من أهل الولاية، لأن الرجل الإمام هو الذي يصلي بالناس، والمرأة إذا تولت الإمامة تصلي خلف الصفوف وخلف الرجال فلا تكون تصلي بالناس، فهذا يعني من انتكاس الفطر كون النساء تتولى الولاية وتكون هي المسؤولة أو المسؤول الأول في الدولة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرها امرأة، لأن الرجال هم أهل الولاية وهم أهل الإمامة، والنساء ليست كذلك، لأن الرجل هو الذي يصلي بالناس وهو الذي يأم الناس، والمرأة لا تكون لا تأم الناس، ما تأم الرجال، لا تكون المرأة إمامة للرجال أبدا ولا تصلي بهم. وهنا قال لا يأم الرجل في سلطان، يعني إذا حضر الإمام فهو أولى بالإمامة من غيره، إذا حضر السلطان فهو أولى بالإمامة من غيره.
ولا يجلس على تكريمته في بيته،
ولا يجلس في بيته تكريمته على بيته إلا بإذنه. الإنسان إذا دخل عند إنسان لا يبحث عن أحسن مكان وأفضل مكان يجلس فيه، وإنما يعني يجلس في المكان الذي يجلسه فيه صاحب المحل صاحب المكان، يعني ما يجلس على الأماكن أو المكان المخصص له أو المكان الذي يعني يميزه لمن يريد أن يقدمه فيه فيأتي أي واحد يجلس فيه، وإنما لا يجلس فيه إلا بإذنه. وكذلك أيضا قالوا في الصلاة أنه أيضا هو الأحق بها، ولكنه إذا أذن فإنه يصلي غيره، وكذلك السلطان إذا أذن أن غيره يصلي فإن غيره يصلي، ولكن السلطان هو الأحق وصاحب البيت أيضا هو الأحق، إلا إذا كان عاميا أو كان يعني أو أنه أذن فإنه يصلي الذي يؤذن له، وإذا كان عاميا فإنه يصلي غيره.
قال حدثنا هناد عن أبي معاوية،
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش،
الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال وحدثنا محمود بن غيلان،
محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود.
عن أبي معاوية وعبد الله بن نمير،
عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي،
إسماعيل بن رجاء الزبيدي هو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن،
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن أوس بن ضمعج،
عن أوس بن ضمعج وهو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن،
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن أبي مسعود الأنصاري،
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال محمود بن غيلان قال ابن نمير في حديثه أقدمهم سنا،
يعني بدل أكبرهم، بدل إيش أكبرهم
أكبرهم سنا،
أنهم قالوا أقدمهم سنا، ومعناهما واحد، أكبرهم سنا أقدمهم سنا.
قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد،
أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأنس بن مالك ومالك بن الحويرث،
مالك بن الحويرث أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
وعمر بن سلمة،
عمر بن سلمة الجرمي أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن،
أبو داود والنسائي،
البخاري وأبو داود والنسائي.
قال أبو
بن سلمة، وعمر بن سلمة هذا هو الجرمي الذي أما الناس وعمره 76 والحديث في صحيح البخاري، أنه في صحيح البخاري كان يتلقى الركبان ويأخذ منهم القرآن إذا جاءوا، فلما يعني قدم أبوه وقال إنه يعني أم القوم أقرأهم لكتاب الله نظروا فلم يجدوا أحدا يعني أقرأ مني فقدموني، فكان يأمهم وعمره 76. وهذا يدل على أن المميز يعني كما أنه يكون صفا كما سبق مرة تكون في الصف كما سبق مرة في حديث أنس، فكذلك أيضا يكون إماما أيضا.
قال أبو عيسى وحديث أبي مسعود حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا أحق الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة، جمعوا
يعني عنده قراءة عنده يعني أقرائية وعنده علم بالسنة، أما إذا كان عنده القراءة فقط وليس عنده علم بالسنة فإن غيره أولى منه ممن يكون أعلم بالسنة وإن كان أقل من في القراءة، لأن الصلاة مطلوب فيها الفقه ومطلوب فيها المعرفة للأحكام، بحيث إذا حصل له أمر في الصلاة فإنه يكون عنده العلم بحكمه.
جاء عدد من الأسئلة في من المراد الأقرأ أحفظ ولا أجئت يعني أحسن قراءة،
قيل هذه كلها، قيل الأحفظ وقيل الذي يسكن القراءة يعني الأحفظ ويسكن القراءة مع بعض.
وقالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة، وقال بعضهم إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به، وكرهه بعضهم وقالوا السنة أن يصلي صاحب البيت.
على كل إذا أذن فحقه يتنازل عنه ولا يلزم أنه هو الذي يصلي.
قال أحمد بن حنبل وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه، فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل، ولم ير به بأسا إذا أذن له أن يصلي به،
يعني في الكل يعني بالنسبة للسلطان وبالنسبة لصاحب المنزل.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء.
ثم أورد أبو عيسى باب إذا أما الناس،
إذا أما أحدكم الناس
باب إذا أما أحدكم الناس فليخفف. الإنسان إذا كان يصلي وحده يصلي ما شاء، إن أراد أن يخفف خفف وإن أراد أن يطول طول، لأن الأمر يخصه وليس هناك أحد له علاقة به يعني من المصلين الذين يراعى جانبهم ويراعى حالهم. وإذا صلى بالناس فعليه أن يخفف، فعليه أن يخفف مع إتمام الصلاة والإتيان بها على التمام، لا أن يكون تخفيفا يكون فيه نقصان شيء من الصلاة، بل يكون مع تمامها وكمالها. أما التخفيف الذي يضيع شيء من الصلاة ويفوت شيء من الصلاة فهذا غير صحيح، وإنما التخفيف مع التمام ومع الإتيان بما هو مطلوب فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة إذا أما أحدكم الناس فليخفف،
نعم،
فإن فيهم الكبير والصغير،
نعم، والضعيف والمريض،
والضعيف والمريض، لأن الكبير قد يشق عليه القيام وطول القيام، والمريض كذلك
وكذلك الضعيف الذي هو يعني الهزيل, وكذلك أيضا الصغير, وكل هؤلاء هم بحاجة إلى التخفيف. وقد جاء في بعض الروايات ولا الحاجة, يعني قد يكون إنسان يعني مشغول وعنده يعني ليس من هؤلاء ولكنه صاحب حاجة, مثل الإنسان الذي وراءه يعني شغل يخشى عليه الفساد, وراءه يعني شيء يخشى عليه الفساد, أو يعني شيء يخشى عليه الضياع, فإن هذه أيضا حاجات. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التخفيف, ولكن تخفيف مع التمام, وإذا كان الإنسان يصلي وحده فليطول ما شاء.
قال حدثنا قتيبة عن المغيرة بن عبد الرحمن.
المغيرة بن عبد الرحمن ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزناد.
عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعرج.
الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحد أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال أبو عيسى وفي الباب عن عدي بن حاتم.
عدي بن حاتم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
وأنس وجابر بن ثمرة.
جابر بن ثمرة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
ومالك بن عبد الله.
ومالك بن عبد الله ما ليس له رواية في الكتب الستة.
وأبي واقد.
وأبي واقد الليثي أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
وعثمان بن أبي العاص.
وعثمان بن أبي العاص أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة.
وأبي مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس.
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.
قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح, وهو قول أكثر أهل العلم, اختاروا أن لا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض. قال أبو عيسى وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان. والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المديني ويكنى أبا داود.
يكنى أبا داود.
نعم. في مين
انتهى؟
انتهى هذا الحديث. يأتي حديث آخر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أخف الناس صلاة في تمام.
ثم ورد أبو عيسى حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام, أي أن تخفيفه للصلاة مع تمامها, وهذا هو المطلوب في الصلاة, فلا تخفف بدون تمام, وإنما يعني يؤتى بركوعها وسجودها تامة مع التخفيف, فلا يكون هناك تطويل ولا يكون هناك نقر للصلاة, وإنما توسط بين هذا وهذا.
قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة.
أبو عوانة هو الضاحى بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة عن أنس.
قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. الإسناد شو؟
رباعي. قتادة أبو عوانة
هذا من من هذا من أعلى الأسانيد عند الترمذي, طبعا عنده حديث واحد ثلاثي ولكن الرباعيات عنده كثيرة وهذا منها.
قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح, واسم أبي عوانة والضاح. قال أبو عيسى سألت قتيبة قلت أبو عوانة ما اسمه؟ قال والضاح. قلت ابن من؟ قال لا أدري, كان عبدا لامرأة بالبصرة.
انتهى.
نعم.
هذا آخر الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. وش هذا؟ هذا أحسن الله إليك صور بارك الله فيك محراب مسجد موجود الآن وجاب لنا صورته. المحراب في الصورة المصورة على شكل صليب, المحراب ثم في أعلاه رخام مستطيل مثل زائد مثل شكل الزائد. فهو يستفتي الآن في حكم الصلاة في هذا المسجد وما العمل؟
إذا كان على شكل الصليب فيزال هذا الشكل لأنه رسم يعني في المحراب.
لا 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 الشك كله يا شيخ المحراب هذا هو الخط العمودي.
هذا في أي مكان؟
ها؟ يقول جهة قرية في الرياض.
ها؟
الكلية التقنية بالرياض.
كل هذا يمكن هذا يمكن يعني يعني يخبر أو يتصل بأحد هناك الرياض يتحقق من هذا الأمر وينبه عليه إذا كان الأمر كذلك. وأما مجرد يعني وجود خطين متقاطعين ليس كل خطين متقاطعين يقال لها صليب. ليس كل ما يأتي من الخطوط المتقاطعة يقال لها صليب. يعني الدلو أقول الدلو خشبتان متقاطعتان ويقال لها صليب. هذا واضح فيه الصليب ولا بس خطين متقاطعين؟
هذه الصورة موجودة تستطيع رؤيتها ومنبر داخل
المحراب. منبر داخل المحراب؟
داخل المحراب.
فوق المنبر فوق الصليب هو في الغالب يعني أربعة أطراف والطرف الأعلى أقلها والطرفين اللي في الجوانب متساويين وهي أطول من الأعلى والأطول هو الأسفل. يعني منها على شكل إنسان على شكل إنسان يعني أسفله يعني أعلى واليدين في الجوانب متساوية وفوق يكون أقل. هذا هو الصليب.
هذا يكون مع المنبر تجويفة المنبر من بعد يكون شكل
هذا في يكتب عليه المكان الذي هو فيه المكان الذي هو فيه
على غلاف الصورة.
إيه.
محل.
إيه المكان المكان اللي فيه المحراب.
مسجد الكلية التقنية في الرياض.
يعني هو بارز ولا لاصق في ولا مع مع البنيان؟
شلون؟
ولا شيء بارز؟
لا لا لا. العنوان العنوان أقرأ لك يا شيخ. يقول الأخ الحافظ في الفتح جمع أحمد وغيره بين الحديثين يعني حديث وابطة فمن ابتدأ الصلاة منفردا خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكر. يقول الأخ هل لفظة قبل القيام من الركوع لها مفهوم يعني يعيد الصلاة إن لم يدخل إلا بعد القيام من الركوع؟
نعم لأنه إذا كان أدرك الصف قبل القيام من الركوع معناه أنه أدرك الركعة.
يقول إذا كان نهي الناس عن الصف بين السواري وعدم الصلاة بينها يحدث فتنة وهذا في بعض البلاد فهل نترك هذه السنة اجتنابا للفتنة؟
تقرأ عليهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأ عليهم الأحاديث والمسلم يجب عليه إذا سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستسلم وينقاد له. يعني يمكن الإنسان بدل ما يعني يقول هذا يأتي بالحديث
يعني يقرأها على الناس ويريها الناس.
يقول فضيلة الشيخ: عندنا مسجد في بلدنا فيه صف يقطع أو تقطعه ساريتان، والمسافة بين الساريتين كبيرة، والصف بدايته عند السارية الأولى ونهايته عند الأخرى، وليس هناك قطع في الصف لعدم صلاة الناس بعد السارية، فما حكم هذا الصف؟
لكن يصلى بين السواري ولا لا؟
يصلى بين الساريتين فقط، والطرف اللي بعد السارية يمين ويسار ما حد يصلي فيه.
يعني الساريتين يعني في الأواخر ولا في الوسط؟
هكذا يقول: والمسافة بين الساريتين كبيرة، والصف بدايته عند السارية الأولى ونهايته عند الأخرى، وليس هناك قطع في الصف لعدم صلاة الناس بعد السارية من الجهتين الأخرين.
أنا ما أتصور، لكن إذا كان السواري هذه في الأطراف طبعا هذه ما لها اعتبار، وإنما المحذورة تكون في الوسط وتقطع الصف.
يقول: صليت العصر اليوم في المسجد القديم، فإذا أنا في صف مقطوع دون أن أنتبه، فهل أعيد الصلاة؟
لا تعيد الصلاة.
يقول: حفظك الله، إذا امتلأ المسجد وامتلأ الصف عن يمين الإمام، فهل يصف بعد ذلك عن يسار الإمام؟
نعم، إذا احتاج إلى ذلك يصف.
يقول: ما العلة في نهي الرجل أن يصلي خلف الصف وحده؟
ما أعلم، أقول ما أعلم يعني وجه، ما أعلم إلا.
يقول: رجل جاء إلى المسجد ولم يجد مكانا بين الصفوف ولا يستطيع أن يصل إلى الإمام حتى يصلي عنده، فهل له أن يصلي وحده خلف الصف؟
المناسب له أنه يعني يحاول أن يوجد له مكان يعني بالتقارب يعني بين الصف حتى يدخل في الصف.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.